ويستمر الإنسان في تلبيته ولا يقطع التلبية حتى يبلغ أدنى الحل وهو قبل دخوله للبيت العتيق. فإذا دخل الحرم أو شارف على دخوله يمسك عن التلبية، لأن هذا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يمسك عن التلبية إلى أدنى عند أدنى الحل، أي قبل دخوله لحدود الحرم. وأما من يلبي حتى يدخل البيت العتيق فهذا قد روي عن عبد الله بن عباس وفي إسناده كلام، وروي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، قد رواه أبو داود وكذلك قد رواه البيهقي وغيرهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، وهذا إسناد ضعيف والمتن منكر لمخالفته لحديث عبد الله بن عمر، وضعف الإسناد أنه قد تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث وهو ضعيف لا يحتج به. وقد جاء عند البيهقي من حديث بحر ابن مرار ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى استلم الركن، وهذا الحديث كذلك غير محفوظ متنه منكر، فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقات ممن شاهد حجه أنه كان يلبي عند دخوله الحرم أو في طوافه، ولا يشرع التلبية في الطواف، بل قد نص غير واحد من الأئمة على أنه بدعة وكرهه غير واحد. ولذا قال سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: لا أعلم أحدا ممن يقتدى به يلبي في طوافه إلا عطاء بن السائب. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أنه بدعة، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي في طوافه. وكذلك قراءة القرآن في الطواف لا يثبت فيها دليل، ونص الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى على أنها بدعة، وكرهه كذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. والتلبية على ما تقدم من صيغها، فإذا كان الإنسان قارنا بعد إمساكه للتلبية عند أدنى الحل يستمر بالتلبية بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة، وإذا كان متمتعا يبدأ بالتلبية بعد إحرامه بالحج، وهذا لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عمر وغيره. ولا يشرع لدخول الحرم ذكر معين ولا هدي معين، بل أنه يشرع له أن يدخل من الثنية العليا وأن يخرج من الثنية السفلى، وهذا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يذكره الفقهاء أو يذكره جمهور الفقهاء من أنه يستحب للإنسان إذا دخل البيت أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحينا ربنا بالسلام، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وتشريفا لبيتك، فإنه لا أصل له مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد رواه الشافعي في كتاب الأم علي بن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معضل وإسناده مطروح. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بنحو من حديث سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا دخل البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم حينا بالسلام. وهذا موقوف عليه رضوان الله تعالى. والعبرة من جهة التشريع والسنية هي بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال ذلك فلا حرج عليه لوروده عن بعض السلف وأئمة الصحابة كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره. وتحية البيت الطواف ولا يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن البيت الحرام مستثنى من هذا، فإذا صلى الإنسان مع قدرته على الطواف خالف السنة. وقد نص بعض الفقهاء أن من المواضع التي تكره فيها تحية المسجد في المسجد الحرام للمغترب لمن قدم إليه، أنه يكره له أن يصلي تحية المسجد وهو قادر على الطواف، إلا إذا كان معذورا فيصلي تحية المسجد. والطواف تحية البيت، ويشرع للإنسان أن يطوف متوضئا ولا يجب عليه الوضوء في طوافه. وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الإمام أحمد وبعض السنن وغيرهم من حديث طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، قد خالف فيه عطاء أصحاب طاووس بن كيسان، فقد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن عبد الله بن عباس وجعله موقوفا عليه. وعبد الله بن طاووس هو من أعلم الناس بحديث أبيه، وهو أوثق الرواة عن طاووس بن كيسان، وكيف وقد وافقه على روايته هذه إبراهيم بن ميسرة. وقد جاء عن غير واحد من السلف أنه قال بعدم وجوب الوضوء في الطواف، روي هذا عن جماعة من السلف من التابعين وغيرهم، قد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث شعبة ابن الحجاج قال سألت حمادا ومنصورا وسليمان عمن طاف من بغير وضوء فلم يروا به بأسا، وهذا هو الصواب. ولكن يقال أن اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطهر هو محل اتفاق أنه سنة، ولكن الخلاف في وجوبه، والإنسان يبقى على لزومه محظورات الإحرام حتى يتحلل من عمرته إذا كان متمتعا، وتحلله من عمرته بانتهائه من السعي بين الصفا والمروة. وإن وقع في شيء من المحظورات فيقال إن دل الدليل على أنه يجب فيه الدم فيجب فيه الدم، وإن لم يدل دليل على أنه يجب فيه الدم مما وقع في المحظورات فالأصل فيه أنه يجب عليه التوبة. والأمر بالدم قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي وغيره من حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم. وهذا هو العمدة في الباب، ولا أعلم في ذلك شيئا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاب الدم على وجه العموم سوى ما رواه أحمد بن علي بن سهل المروزي عن ابن الجعد عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم وغلط باتفاق الحفاظ. الصواب وقفه على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. ولا يجب الدم إلا فيما دل عليه الدليل كدم التمتع ودم القران ودم حلق الرأس وفدية الجماع والصيد والإحصار، وما عدا ذلك فيجب فيه التوبة. فإذا وقع الإنسان في شيء من محظورات الإحرام كأن يكون مس طيبا أو خطب في إحرامه أو قص ظفرا فإنه يجب عليه التوبة. أما الدماء فلا دليل على ذلك في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف على عبد الله بن عباس قد يقول قائل أنه لا مخالف لعبد الله بن عباس في هذه المسألة. يقال أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذا الخبر قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه، العلماء جمهورهم لا يدخلون الناس، فلماذا يحتج بجزء من أثر عبد الله بن عباس ويترك جزء؟ وممن يخرج الناس كشيخ الإسلام التيمية عليه رحمة الله تعالى يخرج الناس ممن يقع في شيء من محظورات الإحرام، بل أنه رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره. كذلك أيضا فإن حمل رواية عبد الله بن عباس على الإجماع السكوتي وأنه لا يخالف أحد في ذلك بحاجة إلى إثبات شهرة هذا القول، وشهرته لا يمكن أن تتحقق في أثر عبد الله بن عباس، فإنه لم يروي عنه إلا سعيد بن جبير، ولم يروي عن سعيد بن جبير إلا أيوب بن أبي تميم السختياني، ثم بعد ذلك روي عنه، وهو من الغرائب من جهة الاصطلاح، وإن كان ثابتا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. فحمله على وجه العموم على كل محظور من محظورات الإحرام في من تجاوز الميقات أنه يجب عليه دم، وأن من مس طيبا يجب عليه الدم، وأن من لبس مخيطا متعمدا يجب عليه الدم، حتى أصبح الإغراق بهذا القول أهمل جانبا مهما وهو التوبة، حتى لا يكاد يذكر كثير من المفتين أو الفقهاء أقول بأنه يجب عليه التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنكر الذي قد وقع فيه ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر الله جل وعلا به، حتى نسمع كثيرا يجب عليك دم يجب عليك دم يجب عليك دم. أين التوبة؟ الدم لا يكفر الذنب، هو ذنب ويجب عليه دم على قول جمهور العلماء. ومن قال أنه إجماع السلف يقال أن هذا الإجماع فيه نظر، فقد ثبت عن غير واحد من السلف أنه قال بعدم وجوب الدم في أحوال كثيرة كمن تجاوز الميقات أنه لا يجب عليه دم، مروي عن عطاء بن أبي رباح وإمام أهل المناسك وكذلك إبراهيم النخعي، وروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الخليفة الراشد في من لم يقف بعرفة أنه ليس عليه ليس عليه دم. وروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في من ترك المبيت بمنى أنه ليس عليه دم. وروي كذلك عن ابن المنذر وهو يرى وجوب طواف الوداع أنه لا يجب عليه دم. ومن قال بالوجوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر كعب بن عجرة حينما حلق رأسه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بحلق رأسه حينما آذاه وأمره بالدم، قالوا أن هذا دليل على أن من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام وجب عليه الدم. يقال أنه يدل على الاختصاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه في البخاري كما في حديث يعلى الرجل، ذلك الرجل الذي عليه جبة متضبخ بخلوق، فنظر فقال يا رسول الله ما تقول في رجل عليه جبة متضبخ بخلوق، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوب نظره ثم أطرق عليه الصلاة والسلام، فأدبر الرجل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقال أين السائل؟ فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وكل من روى هذا الخبر لم يذكر فيه الدم. كذلك العباس حينما استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبيت بمنى، وكذلك من نفر بعد منتصف الليل وهم فئام كثير كسودة بنت الزمعة وأسماء والضعفة من الصبية كعبد الله بن عباس وغيره ومن معهم من الإماء، لم يذكر عن أحد منهم أنه وجب عليه دم، مع أنه قد ترك واجبا بعذر. وكذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي لم يقف بمزدلفة حينما طلع الصبح وجاءه رجل فقال إني لم أقف بعرفة أو قبل الفجر، فقال إني لم أقف بعرفة، قال اذهب إلى عرفة وقف هنيهة، فوقف عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على ناقته حتى طلع الفجر، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يرقب الرجل أجاء الرجل أم لا، فقيل أنه جاء، ثم مشى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إلى المرمى فرمى وما أوجب عليه الدم. وقد جاء في صور كثيرة عن غير واحد من السلف عدم إجاب الدماء في أحوال من الواجبات وهم يقولون بوجوبها. وعليه ينبغي على أقل الأحوال أن يبرز جانب الإثم وجانب التأثيم حتى لا يتساهل الناس، حتى أصبح كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى العلم يرى أن الدماء هي عوض عن هذه المناسك، وأنه يجوز له أن يلبس المخيط إذا وضع الدم، وأنه يجوز له أن لا يبيت بمنى إذا أهدى هدية ونحو ذلك. وهذا من المخالف للإجماع، ولا يجوز له ذلك أن يتعمد ذلك مع قدرته عليه. حتى من المؤسف جدا حتى غلب على كثير من الميسورين من أهل المادة والأثرياء ونحو ذلك الذين لا يريدون أن يبيتوا بمنى وأن يتعجلوا، يقدموا من الهدي من الأموال الطائلة التي لديهم عن كل ليلة من أهم الليالي منى وعن رمي الجمرات في أيام التشريق، فيطوف طواف الإفاضة بطواف الوداع ويهدئ هديا بما ويدفعون من المال ما يعادل ما تركوه من الواجبات ثم يذهبون. وهذا مخالف ولا يعمل به أحد ولا يفتي به أحد من أئمة السلف، لا من الأوائل ولا من الأواخر، وما حدث ذلك إلا بسبب جانب الدماء. وانظروا إلى كتب المناسك وكتب كثير من الفقهاء الذين يتكلمون على مسائل الدماء، ترك واجبا وجب عليه الدم، وإن وقع في محظور وجب عليه الدم. أين الحرام؟ أين التأكيد على لزوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين جانب التأثيم أنه يجب عليك التوبة في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتكاب هذه المحظورات وتأكيده عليها؟ لا يكاد يسمع، وهذا ما يجب أن يتنبه له. والإنسان في طوافه يشرع بالطواف، هذا في عند دخوله البيت يشرع بالطواف، وهذا يسمى طواف القدوم وهو سنة عند جمهور العلماء خلافا لمالك فإنه قال بوجوبه، أما المتمتع فإنه طواف العمرة ويجب وهو ركن في حقه باتفاق العلماء، ويبتدئ في طوافه من الركن وهو الحجر الأسود ويجعل البيت على يساره ويقول الله أكبر. وأما زيادة بسم الله مع الله أكبر فلا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه، وإنما ثبتت عن عبد الله بن عمر موقوفة عليه، وإن فعلها الإنسان فلا حرج عليه، والأولى أن يفعلها أحيانا لثبوتها عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ويتركها في الأغلب لعدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن استلم الحجر وقبله فهذا هو السنة لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهاده، بل أنه بلغ حد التواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنن المتأكدة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، إلا إذا غلب على ظنه أنه يؤذي نفسه أو يؤذي أحدا فإنه يكره له ذلك. وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يزاحم على الحجر حتى رثم أنفه، جاء عند البيهقي من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر، لكنه هذا فعله مرة أو مرتين، كما جاء عن مجاهد بن جبر قال: ما رأيت عبد الله بن عمر قد زاحم على الحجر قط، وقد رأيته مرة زاحم حتى رثم أنفه ولم يعد إلى ذلك. وقد اشتهر عند الكثير أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى يزاحم على الحجر، وهو ما فعله إلا مرة أو مرتين، ولعله كان معذورا بذلك ولم يكن يعلم أنه يحصل ما يحصل من الأذية عليه رضوان الله تعالى، وما حرص لذلك إلا لتأكيده وحرصه على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطع استلامه فإنه يشير إليه، وإن لم يستطع استلامه وتقبيله فإنه يشرع أن يمسه بعصا أو بمحجن ويقبله، وإن لم يستطع فلا حرج عليه أن يرمي رداءه إليه، فإن مسه وقبله فلا حرج عليه لثبوته عن عبد الله بن عباس، كما جاء عند ابن أبي شيبة حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه مس الحجر بردائه وقبل رداءه عليه رضوان الله تعالى. وأما من لم يستطع استقبال الحجر استلام الحجر فهل يستقبله بجسده وينظر إليه؟ يقال: ثبت ذلك عن أنس بن مالك كما جاء عند البيهقي وعند ابن أبي شيبة من حديث عاصم عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه إذا لم يستطع استلام الحجر استقبله ونظر إليه وكبر. وجاء هذا عن بعض السلف كعروة بن الزبير كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وجاء أيضا عن سعيد بن جبير كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الملك عن سعيد بن جبير عليه رضوان الله تعالى. إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه استقبال الحجر بالجسد لمن لم يستطع استقباله. وأما ما يذكره الفقهاء أنه يشرع الاستقبال، قالوا: فإن الاستقبال هو بديل عن استلام الحجر، والإشارة هي بديل عن التقبيل، فيقال أن هذا يفتقر إلى دليل. وأما ما يحتج به بعض الفقهاء بما رواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث سفيان عن أبي يعفور عن رجل شيخ بمكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، فإن وجدت فرجة وإلا فاستقبل الحجر وكبر الله وهلله. وهذا لا يصح، وهو معلول بعلل. أولا، أن ذكر الاستقبال قد تفرد بروايته وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي يعفور عن شيخ بمكة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عن أبي يعفور جماعة، رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو الأحوص، ولم يذكروا هذه الرواية. وكذلك أيضا أن في متن نكارة وذكر التهليل، والتهليل ولا إله إلا الله، ولم يرد من وجه يثبت، مع أن جماعة في آم كثير حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمروا معه ولم يذكروا أنه هلل، فدل على عدم ضبط متنه. وأما ما رواه سعيد بن منصور في سننه وابن عبد البر في كتابه التمهين من حديث أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يستقبل الحجر، فهذا حديث ضعيف لضعف عمر، فقد ضعفه شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين وجماعة من الأئمة. ويشير بيده إن لم يستطع استلامه ويقول الله أكبر ويجعل البيت على يساره، ولا يشرع له إن استطاع أن يستلمه ويقبله أن يسجد على الحجر وأن يضع جبهته عليه لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه قد ثبت عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه، والتشريع لا يكون إلا بالمرفوع، لكن من فعله لا يخطأ ولا يبدع بثبوته عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فقد جاء عند ابن خزيمة وغيره من حديث جعفر بن عبد الله عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قبل الحجر وسجد عليه فقال: رأيت خالك عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يقبله ويسجد عليه، وقال: رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويسجد عليه، وهذا خبر منكر لا يصح رفعه. والصواب فيه الوقف على عبد الله بن عباس، فقد رواه العقيلي في الضعفاء وصوب الوقف، قد جاء من حديث ابن جريج عن أبي جعفر عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه وهو الصواب، وقد تفرد برفعه جعفر ابن عبد الله عن محمد بن عباد بن جعفر وهو فيه كلام، وإن كان قد وثقه الأئمة فمخالفته لابن جريج غير محتملة. ثم يجعل البيت على يساره وإن طاف راكبا من غير عذر لا حرج عليه، سواء كان على عربة أو على دابة آلة متحركة وغير ذلك لا شيء عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طاف على بعيره، وكذلك طافت أم سلمة أمام الناس وهم يصلون ولا شيء في ذلك. فكان إجماعا من السلف، وقد ذهب بعض العلماء من الفقهاء إلى عدم جوازه إلا للمعذور. ويجعل البيت على يساره ولا يستلم شيئا من البيت إلا الركنين اليمانيين، وإن لم يستطع استلام الركن اليماني وما قبل حجر الأسود فإنه لا يشير إليه ولا يكبر عنده، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكبر عنده ويشير إليه لرواية قد جاءت عند الإمام أحمد بن حبان وفيها ضعف. ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأذكار في الطواف إلا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، وهذا سنة وإسناده جيد، وغير ذلك لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لا تلبية ولا قراءة قرآن ولا دعاء بعينه، وعليه يعلم أن ما يصنعه بعض العوام من جعل أدعية مخصوصة لكل شوط من الطواف أن هذا من البدع المحدثة التي يجب إنكارها لاشتهارها وغلبة كثير من العوام على هذا الفعل. ويشرع للإنسان أن يطبع في طوافه وهو أن يظهر كتفه الأيمن ويرمي بطرفي إحرامه على كتفه الأيسر، وهو سنة عند جمهور العلماء. وأما الرمل فإنه يرمل في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، ولا يرمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا يطبع كذلك، وإنما هو خاص بطواف القدوم، خلاف الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى الذي قال بعدم مشروعية الرمل، قال وهو خلاف السنة، ولعل الدليل لم يبلغه عليه رحمة الله. وكذلك للطباع لثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء للطباع في حديثين، جاء في حديث ابن يعلى عن أبيه عند الترمذي، وجاء في حديث عبد الله بن عباس من حديث سعيد بن جبير عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا كما في عمرة الجعرانة، وكذلك أنه طاف مطبعا ببرد كما جاء عند الترمذي في سننه. والرمل في طواف القدوم، لكن يستثنى من هنا شخص في طواف القدوم حتى وإن كان متمتعا لا يشرع له الرمل ولا للطباع. هل يعرف غير النساء؟ نعم، المكي، من أحرم من مكة لا يرمل ولا يطبع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رملوا وطبعوا لأنهم قادمون من المدينة. وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ومن أعلم الناس بمناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند البيهقي من حديث نافع عبد الله بن عمر أنه أهل من مكة ولم يرمل، وهذا هو الأولى. قد يقال كيف يحتج بمثل هذا القول عن الصحابي، وقد تقدم له نظائر عدم الاحتجاج به في مخالفته لظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على الحكمة من الرمل والاطباع، وهو أن كفار قريش كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وهنتهم حمى يثرب، فشرع ذلك وبقي الحكم باقيا، فالحكم الباقي متعلق بأصله وهو العلة، لكنه لم يزل معها فبقي على أصل تشريعه، فلا يلحق ذلك بالمكي. أما التعلق بأستار الكعبة فلا أعلم فيه دليلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مخاطل، وكذلك في ابن أبي الصرح في أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. قد يفهم من هذا أن المتعلق بأستار الكعبة هو غاية في الالتجاء، فقد يقال بأنه لا حرج بتعلق بأستار الكعبة أو لزوم شيء من البيت لا حرج عليه من غير قصد مكان بعينه. أما الملتزم وما بين الركن والباب أو ما بين الركن والحطيم فلا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في المرفوعات كلها معلولة، قد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن جابر عن ابن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة ومعه أصحابه فخرجوا وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزموا ما بين الركن والباب. وهذا لا يصح في إسناد يزيد بن أبي زياد. وقد جاء في المسند والسنن من حديث المسند بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وضع كفيه وذراعيه ووجهه وصدره على الكعبة ملتزما، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا لا يصح أيضا وهو منكر. وقد جاء عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح أنه كان يتعوذ بين الركن والباب كما جاء عنه من حديث الأعرج عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وحكاه مجاهد بن جابر عن جماعة فقال كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب، فلا حرج أن يلتزم الإنسان شيئا من ذلك، وإن التزم غيره من أطراف البيت لا حرج عليه، إلا أنه يكره له قصد بقعة معينة بعينها من البيت لم يثبت بها دليل ولا عمل السلف الصالح، لا من الصحابة ولا من الأئمة المتبوعين. والعبرة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشريع، ويبقى الإنسان على ذلك في كل طوافه، إلا أنه في خاتمة طوافه لا يشرع له الإشارة ولا الاستلام ولا التكبير. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا يستلمون الركن في الفاتحة والخاتمة في الطواف فلا يثبت، فقد روى الإمام أحمد فقال حدثنا الحسن عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نستلم الركن في الفاتحة والخاتمة، وهو خبر منكر لتفرد ابن لهيعة به وهو ضعيف. وابن لهيعة مع ضعفه إلا أنه من الغريب أن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى قد حسن هذا الخبر في كتاب الفتح، مع أنه يطلق القول بضعفه إلا في رواية العبادلة عنه وقدماء أصحابه وليس الحسن منهم. ثم بعد ذلك ينصرف إلى المقام ليصلي خلفه ركعتين، ويرخص في مكة ما لا يرخص في غيرها من جهة السترة، ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما للمشقة فالمشقة تجلب التيسير. وأما ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف في البيت والرجال والنساء يمرون من بين يديه لا يسترهم منه شيء، وهذا خبر منكر لتفرد كثير بن كثير به. كذلك أيضا فإنه لم يسمعه من أبيه، قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما رواه أبو داود في سننه قال سمعت الإمام أحمد يقول حدثنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن جريج بهذا الخبر عن كثير بن كثير عن أبيه ثم لقيت كثيرا فسألته فقال لم أسمعه من أبي وإنما سمعته من بعض أهلي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى إعلاله الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حينما ترجم في كتابه الصحيح بقوله باب السترة بمكة وغيرها، مما يدل على أنه يرى أن حكم السترة بمكة وغيرها على السواء، إلا أنه يخفى من جهة المشقة كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على أنه يخفف في حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن الإنسان حينما يصلي في الحرم لا يستطيع أن يدفع كل مار لكثرة الناس، ولو قيل بأن الإنسان لا يجوز له ويحرم أن يمر بين يدي المصلي لتعطلت مصالح الناس ولم يطف في البيت أحد، ولو قيل أن المرأة تقطع الصلاة في حرم الله سبحانه وتعالى لا شق ذلك على الناس وقطعت صلاة أمم كثيرة من حجاج وعمار بيت الله، ولكن يقال أنه يخفف في هذا. وأما أداء الصلاة في الكعبة فلم يرد فضل فيها، وإنما هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبت عن بعض السلف أنه قال بعدم فضلها، ومروي عن عبد الله بن عباس كما جاء في البخاري، بل أن عبد الله بن عباس يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وإنما المقصود في بعض الروايات أنه صلى أي دعا، وهذا فهمه عليه رضوان الله تعالى، والصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما جاء في أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، وصلى معه جماعة من أصحابه كبلال عليه رضوان الله تعالى، ويصلي خلف المقام. ومعلوم أن المقام هو قريب من البيت، فإنه مقام إبراهيم حينما كان يبني البيت ثم حرك من مكانه، فالسنة أن يجعل المقام بينه وبين البيت. ولو صلى بين المقام وبين البيت هل يكون قد اتبع أو لا؟ نعم اتبع، لأن العبرة به، العبرة بمكانه الأصلي لا بما حرك به. ولو قيل أنه متعلق بهذا الحجر وأن الإنسان لابد أن يتوجه إلى هذا الحجر حتى يكون بينه وبين البيت فيقال أن في هذا نظر. ونظير ذلك لو أن إنسانا في زمن قدر فيه أزيلت الكعبة من مكانها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعت في مكان آخر، هل يتوجه للحجر أم يتوجه لموضع الكعبة؟ يتوجه لموضع الكعبة. فيقال أن الإنسان إذا صلى بين المقام وبين الكعبة قد اتبع ولا حرج في ذلك، وقد امتثل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو صلى خلف الحجر حقيقة وهو الذي عليه ذلك البناء من النحاس، فيقال أنه قد اتبع كذلك. ونبين على هذه المسألة من باب التيسير، إلا أنه ينبغي الإنسان أن يبتعد إذا كان ثمة طواف لكي لا يشق عليهم، فإن الطواف والتيسير فيه آكد من الركعتين، لا كما يفعله بعض العوام يعطل كثيرا من الناس والحجاج لأجل أداء هاتين الركعتين الذين يطوفون في بيت الله سبحانه وتعالى. ويصلي ركعتين خلف المقام وإن لم يستطع لزحام أو مشقة أو لم يتيسر له ذلك أو كان منشغلا ومستعجلا يتبع رفقة ونحو ذلك، لا حرج عليه أن يصلي في أي مكان. ثبت عن عمر بن الخطاب أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وهذا يدل على التيسير في هذا الأمر. ويصلي ركعتين والركعتان سنة وليست بواجب، وهذا عند جمهور العلماء، لأن أصلا طواف القدوم سنة والركعتان بناء على الطواف فلا يقال بوجوبها، فلا تشرع الطواف خلف المقام الركعتين خلف المقام بلا طواف. فإذا تعلقت الركعتان بالطواف والطواف سنة عند جمهور العلماء وطواف القدم دل على استحبابه، على استحباب الركعتين، ويصلي الركعتين ويوجز فيهما ويقرأ فيهما بما شاء. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد قرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فقراءة هاتين السورتين غير محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو منكر، أنكره أبو حاتم في كتابه العلل، وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفصل. فقد روى هذا الحديث الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال ولا أحسبوا إلا يرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشك. وقد رواه عن جعفر بن محمد جماعة من أصحابه كابن جريج ووهيب وأويس، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله ولم يذكروها. وقد سأل ابن أبي حاتم أبا حاتم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسورتين في كتابه العلل فقال هذا حديث منكر. وكذلك قد جزم بإدراج قراءة السورتين الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى أنها مدرجة في الخبر وليست موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنها من فعل جعفر بن محمد أو من فعل أبيه عليهم رضوان الله تعالى. وإذا كان في انتهى من طوافه في وقت النهي فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر فيه ضعف من حديث جابر بن عبد الله وفي اسناده باللايعة من حديث باللايعة بن زهير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطوفوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا تطوفوا بعد العصر حتى تغرب الشمس فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وهذا خبر ضعيف. لكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه طاف بعد الفجر فلم يصلي إلا بعد ارتفاع الشمس فصلاها بذي طوى، وهذا إسناده صحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ويصلي ويشرب من ماء زمزم ويتضلع، وقد جاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى الحجر ليستلمه بعد الركعتين ثم بعد ذلك ذهب إلى زمزم مرة أخرى، وهذه الرواية رواية منكرة. وبعد ذلك يتجه إلى الصفا ويستقبل البيت. وأما قول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقراءة هذه الآية على الصفا والمروة فيها نظر، وذلك أنها جاءت في حديث جابر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى طوافه ذهب إلى مقام إبراهيم وتلا قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فلما ذهب إلى الصفا تلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل يشرع عند الذهاب إلى مقام إبراهيم أن يقال إن واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستدل لفعله من كلام الله؟ هذا هو الظاهر. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقب ذلك بتفسير هذه الآية وهذا الاستدلال بقوله أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، أي أنه أورد هذه الآية للاستدلال. والغريب أن أكثر الفقهاء حينما يريدون تلاوة هذه الآية على الصفا لا يريدون تلاوة آية واتخذوا مقام إبراهيم المصلى عند الذهاب إلى المقام، مع أنها جاءت في حديث واحد وهو حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقبل البيت وينظر إلى الكعبة إن استطاع وإن لم يستطع فلا حرج عليه، ويرفع يديه لما روي من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهلل ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك طويلا. ويكره للنساء البروز على الصفا أمام الرجال، وإنما تقتصر بأدناه وتدعو كذلك كالرجال، ولا خلاف في ذلك. وقد اختلف في تأويل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قامه على الصفا في قوله قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره، قال ويدعو بين ذلك، يقولها ثلاثا ويدعو بين ذلك. هل الدعاء ثلاثا أم مرتين؟ إذا قلنا أنه بين ذلك فبين الثلاث مرتين، أم أنها بعد الثالثة أيضا يقول؟ وهل إذا قلنا أنها بعد الثالثة تأتي على وجه الخبر فيما يروى عنه أنه دعا بين ذلك أي بين هذه الثلاث؟ يقال أن في قوله دعا بين ذلك تغليب لجانب الاثنتين، فإنها تكون بين الاثنتين والثالثة ليست بينها، والأظهر هو التكرار. وقد يقال بعدم إتباع الثالثة بدعاء قد يكون له وجه من جهة القياس، وإن أتى به الإنسان ثلاثا أو جاء بمرتين من جهة الدعاء بعد التهليل فلا حرج عليه. ثم ينصب إلى المروة، ويجب عليه أن يكون سعيه وطوافه سبعا، وإن نقص عن ذلك عن عمد أو نسيان، فيقال إذا كان في طوافه وشك فإنه يبني على ما استيقن، فإذا شك أنه طاف خمسا أو ستا فيجعلها خمسا ويطوف سادسة والسابعة، وإذا كان متعمدا ثم انصرف، أو كان مثلا معذورا وشق عليه وانصرف، أو كان يتبع رفقه وطاف ستا أو خمسا ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز وطواف غير صحيح، وكذلك سعي، وأنه يجب التسبيع لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وذهب جماعة إلى أنه لا حرج من الطواف خمسا أو ستا، قالوا ويجب عليه أن يطوف أكثر الطواف وهو أربع فما زاد، وهذا مروي عن غير واحد من السلف كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومروي عن عطاء وغيره. وقد يخفف في هذا في حال من غادر الحرم وابتعد، يقال أنه يعذر في هذا وطوافه صحيح وحجه صحيح لأن له سلف في ذلك، وإن تعمد ذلك وهو باقي قد يقال بالبطلان وأنه يجب عليه أن يعيد. ويجب عليه الموالاة، ويجب عليه الموالاة من غير فصل يفحش. وأما الفصل بين الطواف والسعي وإن طال فلا حرج فيه. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عند سعيد المنصور في سننه، ذكره المحب الطبري في كتابه القراء، أنها طافت سبعا في ثلاثة أيام، وهذا لا أعلم له إسنادا، والقطعة التي فيها هذا الخبر ليست موجودة في سنن سعيد بن منصور المطبوع، والله أعلم بصحة إسناده عنها عليها رضوان الله تعالى. لكن يقال أنه يجب الموالاة بين أشواط الطواف، وإن فصل يسيرا لأداء صلاة جماعة أو لوضوء أو لطعام أو أن يتبع رفقة ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه. وقد ذهب وشدد في هذا الحسن البصري عليه رحمة الله قال لو فصل بصلاة أو فصل بوضوء يجب عليه أن يعيد الطواف بكامله. يقول ابن عبد البر ولا أعلم من وافق الحسن على ذلك، وهذا يدل على أن في المسألة شبه إجماع، وأن التيسير في ذلك هو الأولى. وكذلك بالنسبة للسعي، أما السعي فلا يشترط فيه طهارة، بل يقال بعدم الاستحباب إلا إذا قلنا أن المسعى قد دخل البيت. وهنا ينبغي أن ننبه إلى مسألة مهمة، وهي أن كثير من الفقهاء أو المدونات الفقهية في المذاهب الأربعة التي بين أيدينا المتقدمة أو كذلك المتأخرة يتكلمون على حكم المسعى على أنه خارج البيت، ويتكلمون على أحكام، منها الطهارة، ومنها دخول الحائض، ومنها طواف الطائف بشيء من أجزاء المسعى. وهذا كلامهم بناء على ما كان عليه المسعى، وهو أنه كان منفصل انفصالا تاما عن المطاف. ومعلوم أنه إلى عهد قريب، إلى نحو 3 عقود أو دون ذلك، أنه كان منفصل، وبين الطواف وبين المسعى مباني، وكان ثمة محلات تجارية، وكان ثمة باعة ومساكن، فمفصول بينها، فحكمه مستقل. وحينما تنظر إلى كتب الفقهاء المذاهب الأربعة وغيرها فتجد كلامهم على المطاف، قالوا ولو طاف ثم أخذ شيئا من المسعى لم يجز لأنه طاف في غير البيت. هذا لا ينطبق علينا الآن، لأنه قد دخل في البيت، ولو طاف فلا يحمل كلام الفقهاء ذلك على حالنا هذه. كذلك في مسألة الطهارة وغيرها، فمن قال بأنه ينبغي للحائض ألا تدخل المسجد فإنها لا تدخله حتى في المسعى لأنه من البيت، وهذا لازم قول. ومن قال بعدم الطهارة في الطواف كذلك في جهة المسعى من باب أولى. ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طبع في مسعاه، خلافا لبعض الفقهاء من الشافعية الذين يرون استحباب الطباع. ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء معين في المسعى، وإنما قد ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر، وثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود أنهم يدعون بدعاء معين. كذلك على الصفا لم يثبت عنه صيغة معينة بالدعاء، وإنما يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ولعل من الحكمة بعدم إظهار دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن الناس يدعون بما يتيسر لهم بحاجة الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى واسع الفضل وواسع الرحمة، وقد يكون الإنسان محتاجا في باب من الأبواب، فناسب عدم اختصاص اختيار دعاء معين في هذا الموضع لأنه موضع عظيم قد لا يتكرر الإنسان، فناسب أن يدعو الإنسان بحاجته التي ربما لا يحتاجها غيره. ولهذا قد تكون الحكمة من إخفاء الدعاء في هذا الموضع مع شرف مكانه ومع تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم للوقوف والدعاء في أكثر من موضع، في الصفا وكذلك في المروة وفي ذهابه ومجيئه في مواضع كثيرة، مع الفئام الكثير الذين نقلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وذكروا صيغة التهليل وذكروا أنه دعا، ومع ذلك ما حفظوا دعاءه. ولعل هذا من أعظم العبر في ما تقدم من مقصود. وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، قد جاء عند الإمام مالك في الموطأ، وجاء عند البيهقي أيضا من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يدعو فيقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تتوفني إلا وأنا على الإسلام. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عند البيهقي من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقول: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، يعني بين الصفا والمروة، وإسناده صحيح عنه، ولا يثبت في ذلك في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ويصنع على المروة كما صنع على الصفا، ويجري بين العلمين. والسعي هذا بالنسبة للمعتمر ركن عند جماهير أهل العلم، بل حكى ابن العربي إجماع العلماء على ركنيته في العمرة، قال: وإنما الخلاف في الحج. وأغرب الطحاوي عليه رحمة الله تعالى فقال: أن من لم يسعى في الحج أن حجه صحيح ويجب عليه دم، وحكى الإجماع، وهذا في نظر، فقد ذهب فئام من العلماء إلى ركنية السعي وأنه لا يجزي عنه الدم. وثمت 3 روايات عن إمام أحمد في السعي، قيل بأنه سنة وقيل واجب وأنه ركن. وثبت عن عبد الله بن عباس وعطى ابن أبي رباح أن السعي بين الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والصواب أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن. قال ابن أبي شيبة في المصنف: أبواب من نسي السعي بين الصفا والمروة. ثم أسند بإسناد صحيح عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: السعي بين الصفا والمروة إن شاء سعى وإن شاء لم يسعى. وجاء أيضا عن إمام المناسك عطاء بن أبي رباح ذلك، وجاء عن الأوزاعي وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. ومن تعمد فحجه ناقص وكذلك عمرته، لكنه صحيح. قد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، يعني أن حجه ليس بتمام بل هو ناقص، وما قالت بعدم الصحة وإنما قالت بعدم التمام. وأما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، ويمشي بين العالمين من يسعى ويمشي بين العالمين ويشد في مشيته وهو السعي الخفيف. وأما الجري الشديد فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث عبد الله بن مهمل السابق وإسناده ضعيف. يصنع على الصفا كما صنع المروة من دعاء واستقبال البيت ورفع لليدين، ويختم بالمروة، ويجب الابتداء بالصفا. أما إن طاف منكسا جعل البيت على يمينه أو سعى منكسا فابتدأ من المروة يقال أنه مخالف، فلا يعتد بالابتداء ويسقط عنه أول ما ابتدأ به من جهة السعي بين الصفا والمروة، ثم يحسب من الثاني ويكون قد سعى ستا، ويجب عليه أن يأتي بالسابع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاقتداء والاتباع، وقد قال بصحة الطواف المنكس والسعي المنكس أبو حنيفة. ومعلوم ثمة قاعدة في المناسك وفي غيرها أن أهل الرأي وكذلك الإمام وهو إمام أهل الرأي أبو حنيفة عليه رحمة الله لا يرون وجوب الترتيب مطلقا، وهذه قاعدة تطرد في كل مواضع الحج، في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي مسألة المبيت بمزدلفة. لا حرج على الإنسان أن يبيت ليلا ثم يذهب إلى عرفة ثم يرجع يرى أنه سقط عنه، وغيرها من المسائل يطردون أنهم لا يرون وجوب الترتيب، وإنما الشارع قد جاء بهذا الفعل بخصوصه، وهذا في نظر، فالترتيب مقصود بذاته كما أن الفعل مقصود بذاته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. وإذا كان متمتعا فإنه يحلق رأسه، وإذا كان أصلعا يمر الموسى على رأسه، لثبوت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن الأصلع ماذا يصنع، قال: يمر الموسى على رأسه، كما جاء عند ابن خزيمة بإسناد صحيح. وإن لم يمر الموسى على رأسه فلا حرج عليه ولا شيء في ذلك، بل قد يقال أنه هو الأولى، حيث أن إمرار الموسى ليس مقصودا بذاته، وإنما المراد هو حلق الرأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. المقصود هو قضاء التفث. قال عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير الطبري من حديث عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: التفث وحلق الشعر وقص الظفر، ومن ليس له أظفار هل يجري المقص عليه؟ لا. إذا قلناها في الشعر نقولها في الأظفار، وما قالوا بذلك، مع أن الأمر في الشرع جاء واحدا. وإذا ارتكب المحرم بعد انتهائه من الصفا شيئا من محظورات الإحرام، كان يكون لبس المخيط قبل حلقه للرأس، أو ذهب إلى أهله ولم يحلق وجاء مع زوجته مثلا أو خطب أو غير ذلك، هل يجب عليه شيء أم لا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجب عليه، لأنه قد انتهى من نسكه بالسعي، وأما الحلق فهو علامة على التحلل لا تحلل بذاته، على الصحيح من أقوال العلماء. وبهذا يكون قد انتهى المحرم من عمرته إذا كان متمتعا، وإذا كان قارنا أو مفردا باق على إحرامه إلى يوم النحر. والقارن هو المفرد يبقى على تلبيته بعد انقضائه من المروة، لأنه لا زال محرما ولكنه لا يكثر من التلبية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان معه جماعة كانوا مفردين، ولم يثبت عنهم أنهم لبوا وأكثروا بعد انتهائهم من العمرة، وإنما كانوا يلبون بإشهار في يوم التروية عند إحرامهم للحج. وفي يوم التروية هو اليوم الثامن يشرع الإحرام بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ويصلي الإنسان بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى. وأما ما يفعله بعض الناس أنهم يصلون في الحرم ويحتسبون التعظيم في الحرم فهذا خلاف السنة. السنة أن الصلاة يوم التروية بمنى وفي أيام منى أفضل من الصلاة في الحرم. وأما ما جاء من حديث أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الحرم ليصلي يوم التروية أيام منى فهذا غير ثابت، بل هو منكر، وقد أعله البخاري كما في كتابه الصحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى منى في يوم التروية مطلقا، بل كان بمنى باق ولم يأتي إلى الحرم، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كابن القيم وغيره. وأما ما ذهب إليه بعضهم كما هو مروي عن ابن حزم، وكذلك جاء في السير عن الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الحرم ليصلي في أيام التروية، فهذا خبر منكر، بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا بمنى.